استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ما لم نعلم وارزقنا العمل بما نعلم واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ودام النفع بينهما في الدارين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسندكم المتصل للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومكم في الدارين آمين. باب الهبة المفروضة غير المفروضة والمقسومة غير المقسومة. وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. وجيب إليه قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا مسعر عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. وبيب إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مندر قال حدثنا شوباح عن محارب سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بئت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال ائت المسجد فصلي ركعتين فوزنه. قال شوبة أراه فوزن لي فأرجاها فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الهرة. وفي ولي قال حدثنا قتيبة قال عن مالك عن أبي هزم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أوتي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله في يديه. وبي ولي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرني أبي عن شوبة عن سلمة قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به أصحابه، فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، وقال اشتروا له سنا فأعطوها إياه، فقالوا إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه، قال فاشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء.
قال باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة، أي باب سيذكر فيه الإمام البخاري ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الهبة في الشيء المشاع. إذا كان لجماعة، كان هناك شيء يملكه جماعة من الناس، فوهب أحد من ذلك المشاع شيئا، أو أن الجميع وهبوا ما يملكون مشاعا، لأن حكم المقبوضة قد سبق معنا في الأحاديث السابقة، الإنسان إذا كان له شيء وكان له هبة قد قبضها فإنه يتصرف فيها كيف يشاء، وقد سبق معنا بيانها. وهذا اليوم الدرس في بيان حكم هبة الشيء المشاع الذي لم يقبض حقيقة، وإنما يكون حكما، يكون مقبوضا حكما لا مقبوضا حقيقة. وأما القبض فالتقدير فلا بد منه، لأن الذي ذكره من هبة الغانمين لوفد هوازن الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون ما غنم منهم من أموال وسبي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن قسمة ذلك السبي نحو من 18 يوما ينتظر مراجعتهم إياه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك حقا من حقوق الغانمين فهو حق لهم، ولكن كان الحق مشاعا لأنه ما تصرف كل أحد بما قبضه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أخبرهم أن الحق والصدق لا بد منه، وأنه لا يستطيع أن يرد عليهم جميع سبيهم من سبي وأموال، وإنما يختارون شيء، فاختاروا الذرية. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وطلب ذلك من الصحابة، فكلهم طيبوا وطابت أنفسهم وأرجعوا لهوازن ما كان غنم منهم من ذرية وغيرها، إلا الأموال فإنها بقيت لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يردها عليهم. لهذا قال: أما المقبوضة فقد تقدم حكمها، وأما غير المقبوضة فالمراد القبض الحقيقي، وأما القبض التقديري فلا بد منه، لأن الذي ذكره من هبة الغانمين لوفد هوازن ما غنموه قبل أن يقسم فيهم ويقبضوا، فلا حجة فيه على صحة الهبة بغير قبض، لأن قبضهم إياه وقع تقديريا باعتبار حيازتهم له على الشيوع، يعني أنهم أن ذلك حق من حقوقهم، فكأنهم قد قبضوه فإنهم قابضين له حكما، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلبه منهم. قال: وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموه منهم وهو غير مقسوم، يعني إنما كان حكما ما كان مفصلا كل واحد قد أخذه، إنما كان غير مقسوم بينهم. قال: حدثنا ثابت، حدثنا مسعر عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محارب سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر. وقد سبق معنا بيان هذه القصة كم مرات متعددة. فلما أتينا المدينة قال عليه الصلاة والسلام لجابر: ائت المسجد فصلي ركعتين فوزن. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثمن بعيره وزاده ورد عليه البعير. وقال قال شعبة: أراه فوزن لي فأرجح فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة، يعني بقيت ببركة دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم له، بقيت تلك الذي أعطاه إياها حتى كان في زمن اليزيد الذي فعل ما فعل في المدينة وأباحها وأباح أعراض نسائها وقتل أهلها وسفك دماءها وفعل ما فعل، وعند الله تجتمع الخصوم. قال: بقي إلى ذلك اليوم معه، وإنما فقدها في يوم ما دوهمت المدينة على أيام اليزيد بن معاوية. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، يعني فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام أن يعطي سوره المشائخ الذين هم عن يساره، ولكن الغلام كان نبيها فلم يأذن لأنه رأى نفسه أحق بسور النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له: والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، لا يمكن أن أوثر أحدا بنصيبي منك، فأنا لابد أن أخذ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به أصحابه، يعني كأنه جاء يتقاضى فرفع صوته، فالصحابة لما رفع الرجل صوته أهموا أن ينالوا منه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام دعوه فإن لصاحب الحق مقالة، دعوه يقول ما يشاء فإن له الحق أن يقول، ولكن أعطوه حقه واقضوه دينه، اشتروا له سنا يعني بعيرا يكون بسن الذي أخذ منه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام اشتروها وأعطوه إياها، فذهبوا يلتمسون فلم يجدوا مثل سنه ولكن وجدوا أفضل وأثمن وأغلى مما كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له إنما وجدنا سنا مثل سنه والذي وجدناه أثمن وأطيب وأغلى، فقال لهم عليه الصلاة والسلام اشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء، يعني هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا ما استلف من أحد أن يرد ما أخذه وأن يزيد عليه أو أن يرد أفضل منه، فإن هذا يكون من علامة الكرم والجود وحسن التقاضي فيما بين المسلمين.
باب إذا وهب جماعة لقوم وبيولي. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن نقيل عن ابن شهاب عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقوا، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 11 ليلة حين فقال من الطائف
حين قفل
حين قفل من الطائف
يعني حين رجع
حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقامت المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال عما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حده حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم، فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا، وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن هذا آخر قول الزهري يعني، فهذا الذي بلغنا.
نعم، هذا كم مرة تقدم معنا.
باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق ويذكر عن ابن عباس أن جلساؤه شركاء ولم يصح. وبي ولي قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاءه صاحبه يتقاضاه، فقالوا له فقال إن لصاحب الحق مقالا، ثم قضاه أفضل من سنه، وقال أفضلكم أحسنكم قضاء. وبي ولي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان على بكر صعب لعمر، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعني. فقال عمر هو لك فاشتراه. ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت.
قال باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها. ويذكر عن ابن عباس أن جلساؤه شركاء ولم يصح, يعني لم يصح أنه يجب أن يكونون مشتركين معه فيها, إلا أنه قالوا يندب فيما جرت به العادة وما كان مسموحا عند النفس, يعني ما كانت النفس تسمح به. أما ما كان شيئا كبيرا فلا, فكل واحد له حقه وكل واحد له ملكه. لكن فيما جرت به العادة وطابت به النفس وكان شيئا غير شحيح ولا يؤدي إلى المشاحة فلا بأس أن يكون بين الجلساء إذا ما أهدي له أن يعطيهم منه وأن يكون بينهم وبينه. وهذا على جهة الندب لا على جهة الوجوب, ولذلك قال أنه ورد ذلك عن ابن عباس ولم يصح. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر, يعني كان مصطحبا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء سفره. فكان على بكر لعمر صعب, يعني كان ذلك البكر قويا شديدا وكان يسبق القوافل ويسبق الرواحل حتى أنه كان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بذلك ذكر لابنه وأخبره أنه لا ينبغي لأحد أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يكون أحد سابقا له, قال له ارجع ولا تتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه السرور فقال له بعنيه, هذا الذي البكر الصعب بعنيه. فقال هو لك, قال لا فاشتراه. فلما اشتراه منه واستلمه منه أعطاه عبد الله بن عمر وقال له اصنع به ما شئت. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من والده ثم وهبه إياه.
باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز. وبيولك وقال الهميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر صعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فافتاعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله. باب هدية ما يكره لبسها. وبيولي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وعمر بن الخطاب خلة صيراء عند باب المسجد وقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. قال إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت هلال فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها هلة وقال أكسوتنيها وقلت في هلة أطارد ما قلت. فقال إني لم أكسكها لتلبسها. فكسى عمر أخا له بمكة مشركا. وبيولي قال حدثنا محمد بن جعفر قال أبو جعفر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة بنته فلم يدخل عليها وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إني رأيت على بابها سترا موشيا فقال ما لي وللدنيا. فأتاها علي فذكر ذلك لها فقالت ليأمرني فيه بما شاء. قال ترسل به إلى فلان أهل بيت فيهم حاجة. وبيولي قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شوبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم هلة سيراها فلبستها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي.
قال باب هدية ما يكره لبسها. يعني هذا باب فيه بيان جواز هدية ما يحرم لبسها على الرجل. فإذا كان لك عندك شيء من الحرير فوهبته لأحد جاز لك أن تهبه له، وليس المراد من هبتك له أنك تبيح له استعمالها، لا، الاستعمال معروف والهبة باب آخر. فأنت وهبت له على هذه الصلة فهو يتصرف فيها بموجب ما أباح له الشرع في تصرفه، لا أنك بمجرد هبتك له أنك تمكنه من لبسها أو تجيز له وكان ذلك لا يجوز له شرعا. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد، يعني رأى حلة من الحرير الممتاز فطمع في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتريها ليكون يتزين بها عند وجود الوفود، عندما تقدم الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له سيد عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفود، يعني تتزين بها عند ملاقاتك للوفود وفي يوم الجمعة. فقال له عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، يعني من لا نصيب له في الآخرة، إنها لا تجوز للمسلمين في الدنيا ولا تجوز للمؤمنين أن يلبسوها لأن ذلك محرم عليهم، وإنما جوزه بعض العلماء لمن كانت به حكة، كما وقع للزبير رضي الله تعالى عنه، فإنه كانت به حكة في جسمه فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الحرير للحكة التي في جسمه لأنها تبرد الجسم وتزيل تلك الحرارة فأباح له. أما الإنسان الذي لا ضرر عنده ولا ضرورة عنده للبسه الحرير فإنه لا يجوز له لبسها، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ثم جاءت حلل يعني من مثلها ومقابلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر واحدة حلة. فسيدنا عمر قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع، لأن هذه لا يلبسها إلا من لا خلاق له في الآخرة، فقال يا رسول الله أكسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن أعطاه إياها ليلبسها، ولكن أعطاه إياها ليتصرف فيها في الوجوه التي أباح الشارع صرفها فيها. فلذلك قال له عليه الصلاة والسلام إني لم أكسكها لتلبسها، يعني بل لتتصرف فيها، تعطيها بعض زوجاتك، تعطيها بعض بناتك، تعطيها بعض من تصله من ذوي الرحم. فأعطاها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أخا له مشركا، أخا له بمكة مشركا كافر، فالكافر يجوز له، لكن المسلم لا يجوز له أن يلبس الحرير ولا أن يلبس الذهب، فالذهب والحرير محرم على الرجال مباح للنساء، وكما ورد أنه عليه الصلاة والسلام هذا قطعتين، قطعة ذهب وقطعة حرير، وجعلها ما في يديه وقال إن هذين الأحمرين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فالرجل لا يجوز له أن يستعمل الحرير ولا أن يستعمل الذهب، فإن ذلك محرم على الرجل وهو لباس من لا خلق له في الآخرة. أما المرأة فيجوز لها أن تلبس ذلك لتتزين لزوجها فيما أباح الله لها.
لا كل ضرر، لا
وقلنا هذا إذا كان ضرر مباح كما فعل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له أن يلبس الحرير لحكة كانت في جسمه. قال حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، يعني كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء يدخل على ابنته فاطمة، فهذه المرة خلاف العادة أنه لما جاء رجع فلم يدخل، فحزنت فاطمة وأثر ذلك عليها. فلما جاء سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ذكرت له ذلك وقالت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فرجع من الباب، فشق عليها وحزنت حزنا عظيما عن هذا الأمر الذي حدث والذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدخول عليها. فذهب علي بن أبي طالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره ويقول يا رسول الله إنك أتيت إلى باب الدار وإنك لم تدخل على فاطمة وإنها ذلك شق عليها فحزنت حزنا عظيما، فما هو السبب في عدم دخولك عليها حتى ترجع وتراجع نفسها؟ فأخبره عليه الصلاة والسلام بالسبب الذي منع من الدخول، فقال له إني رأيت على بابها سترا موشيا، رأيت على بابها سترا وذلك الستار موشا بالحرير ومنقوشا منقوشا ومزوقا، والنبي عليه الصلاة والسلام مترفع عن الدنيا مترفع عن شهوات الدنيا فأعرض عنها، ولذلك قال فقال ما لي وللدنيا، يعني أنا لا أحب الدنيا ولا أحب التمتع بملذاتها ولا أحب التمتع بما فيها. فرجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخبرها، فقالت رضي الله تعالى عنها ليأمرني فيه بما شاء فإنني طائعة منفذة للأمر. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها أرسلي به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. قال هذا الستر الذي استرت به الباب أرسلي لبيت فلان فإنهم في حاجة يبيعونه ويتصرفون فيه ويتمتعون بثمنه خير من أن تجعله مستر على سترة الباب. ففعلت فأرسلتني فلم تبقي لحظة واحدة بعد أن أمرها عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، أهدى إلي، يقول عليه سيدنا علي أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها، ما كان يدري أن ذلك لا يجوز وأن ذلك يغضب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال لبستها، فلما لبستها رأيت الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير من الغيظ حينما رآه لبسها سارع فشقها ثم قسمها بين نسائه استرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره. قال فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين النساء، يعني شققتها ثم قسمتها بين النساء من وصلة وصلة. ليس المراد بأن سترة الباب حرام، إنما سترته بما لا يجوز من الحرير أو غيره، أما سترة الباب بسترة عادية فلا بأس به، إنما كانت السترة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأنها كانت موشة ومنقشة وهي من نوع الحرير الذي لا يجوز لبسه، ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام عنه. حتى أن ما يفعل الآن في الدور وما يفعله الناس
من تستير البيوت هذا شيء مكروه ولا ينبغي فعله، شيء مكروه لا ينبغي فعله وينبغي التنزه عنه والترف عنه.